بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فغفر الله لك. يقول الإمام النسائي رحمه الله تعالى قوله عز وجل: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها. أخبرنا أحمد بن منيع ويعقوب بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا هشيم قال حدثنا أبو بشر جعفر بن أبي وحشية وهو ابن إياس عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله عز وجل: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها. قال: نزلت ورسول الله صلى الله عليه وسلم مختف بمكة، فكان إذا صلى بأصحابه رفع صوته. وقال ابن منيع: يجهر بالقرآن. وكان المشركون إذا سمعوا صوته سبوا القرآن ومن أنزله ومن جاء به. فقال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم: ولا تجهر بصلاتك، أي بقراءتك، فيسمع المشركون فيسب القرآن. ولا تخافت بها، عن أصحابك فلا يسمعوا، وابتغ بين ذلك سبيلا. أخبرنا محمد بن قدامة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن جعفر بن إياس عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع صوته بالقرآن، وكان المشركون إذا سمعوا صوته سبوا القرآن ومن جاء به. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يخفض صوته بالقرآن ما كان يسمعه أصحابه. فأنزل الله عز وجل: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها، وابتغ بين ذلك سبيلا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما هذه الترجمة في تفسير هذه الآية الكريمة من آخر سورة الإسراء: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها، وابتغ بين ذلك سبيلا. ذكر في حديث ابن عباس في تفسير هذه الآية، وابن عباس رضي الله عنه ممن أوتي ممن أتاه الله علمه الله التأويل وفقهه في الدين استجابة لدعاء نبيه صلى الله عليه وسلم. ولهذا فإنه مما فسر القرآن، قال مجاهد: عرضت المصحف على ابن عباس من فاتحته إلى خاتمته أسأله عن كل آية. فسر هذه الآية بأن الصلاة معناها قراءة، ولا تجهر بصلاتك يعني بقراءتك، ولا تخافت بها أي ولا تخفض صوتك خفضا شديدا بحيث لا يسمع أصحابه، وابتغي بين ذلك سبيلا، وسطا، أمرا وسطا بين الإخفات وبين الجهر. كان المشركون لما كان ومختفي بمكة عليه الصلاة والسلام، لما كان في مكة وكان وأصحابه مستضعفون، فكان المشركون يتسلطون على المؤمنين. ومن ذلك أنهم إذا سمعوا القرآن سبوا القرآن ومن أنزله ومن جاء به. فكان إذا صلى وسمعه المشركون سبوا القرآن ومن أنزله ومن جاء به. فأنزل الله هذه الآية: ولا تجهر بصلاتك يعني بقراءتك. فالقراءة تسمى صلاة، والصلاة تسمى قراءة أيضا. ولهذا من أسماء الفاتحة الصلاة. وفي الحديث القدسي: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فاتحة فسمها صلاة. ولا تجهر بصلاتك يعني بقراءتك، دفعا لهذه المفسدة، ويسب المشركين لمن للقرآن ولمن جاء به ولمن أنزله، كما قال الله تعالى في الآية الأخرى. هذا من باب سد الذريعة، كما قال الله تعالى: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. ولا تخافت بها يعني لا تخفي صوتك حتى يسمع، بل ارفع قليلا، ارفع الصوت قليلا حتى يسمع أصحابك. فأمره الله أن يقرأ قراءة وسط بين الجهر وبين الخفض. لا تجهر بصلاتك فيسمعه المشركون فيسب القرآن وما أنزله، ولا تخافت بها فلا يسمعك أصحابك، بل ابتغي وسطا بين ذلك. ولهذا قال سبحانه وابتغي بين ذلك سبيلا. هو تفسير الصحابة وابن عباس معتمد ومعتبر في هذا. نعم.
أحسن الله عليك.
وفيه بيان سبب أن سبب النزول فأن معرفة أسباب النزول من أسباب فهم الآية. نعم فهم الآيات. نعم.
باب رفع الصوت بالقرآن. أخبرنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي عن وكيع قال حدثنا مسعر عن أبي العلاء عن يحيى بن جعدة عن أم هانئ رضي الله عنها قالت كنت أسمع قراءة النبي صلى الله عليه وسلم وأنا على عرشي.
نعم عرش العرش ما يستظل به يعني مثل قال أبو في مكة كما قال بعض الصحابة عن معين اللي أسلامه كنا أتعنا أرسل وهذا كافر بالعرش يعني في بيوت مكة. فالعريش يطلق على كل ويطلق على بيوت مكة تسمى واحد عريش وعرش لأنها كانت من العيدان تنصب وظل عليها. والمعنى أنه مهانته وسمعته قراءة النبي صلى الله عليه وسلم في بيتي كان بيتها قريب كان بيتها بجوار المسجد حتى يقال مقدم باب الملك عبد العزيز أنه بيته مهانة كان مكة ليست واسعة وكان الشوارع ليست واسعة فكان مساحة الحرم الآن تضم عدد كبير من البيوت حول المسجد الحرام حول الكعبة وكان في ذلك الوقت المساحة ليست واسعة وليس المسجد الحرام أبواب ولهذا دخل بالبعير طاف على بعيره لما غشيه الناس. فأم هانئ وهي أخت علي بن أبي طالب رضي الله عنه قالت سمعت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم وأنا في بيتي وأنا على عريشي فدل على النبي رفع صوته حتى سمعهم في البيوت فرفع الصوت إذا كان فيه مصلحة إذا كان هناك من يستفيد وينتفع فهو مشروع. وكذلك أيضا إذا كان يصلي في الليل وكان رفع الصوت يعني أعمل له على دفع النعاس أو هناك من يستمع له ويستفيد وإلا فالأفضل الإسراء بالقراءة. شوف في الحديث الآخر المسر بالقراءة كالمسر بالصدقة والجاهر بالقراءة كالجاهر بالصدقة. ولما كانت خفض الصوت في مصلحة في الباب الأول في دفع مفسدة سب المشركين للقرى ومن أنزله أمره الله بأن يخفض صوته خفضا بحيث يسمع أصحابه. وفي هذه الترجمة فيه بيان أن رفع الصوت في القرآن إذا كان لمصلحة فإنه يكون أفضل وإلا فإن الأفضل الإصرار بالقراءة إلا إذا ترتب على هذا مصلحة. وهذا في مصلحة كالاستفادة من يسمع يعني استفادة من يسمع ممن حوله. نعم.
أحسن الله إليك. باب مد الصوت بالقراءة. أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا جرير بن حازم عن قتادة قال سألت أنسا كيف كانت قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان يمد صوته مدا.
نعم. وهذا رواه الإمام مسلم في صحيحه. معنى يمد يعني يمد الحروف الطبيعية يمد الرحمن الرحيم مالك يوم الدين الحروف الطبيعية لا بد من مدها. وقيل معناها أن يطيل الحروف الصالحة الإطالة يستعين بها على التدبر والتفكر، لكن الأقرب أن المعنى أنه يأتي بالحروف الطبيعية، حروف طبيعية لا بد من الإتيان بها، كلمة آخرها ألف أو واو أو ياء لا بد من يأتي بها، بسم الله الرحمن الرحيم طبيعي الرحمن الرحيم، لكن لو أسرع بسم الله الرحمن الرحيم أسقط المدة الحرف الطبيعي فلم يمد قراءته، بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، هذه حروف طبيعية لا بد من الإتيان بها، لكن إذا قال مالك يوم الدين إياك نعبد اهدنا الصراط المستقيم أسقط الحروف الطبيعية، كان النبي صلى الله عليه وسلم ما يسرع السرعة التي في إسقاط الحروف الطبيعية، يمد قراءته مدا الرحمن الرحيم مالك الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. من هنا يتبين أن بعض الناس تجده يقرأ قراءة في هذرمة وسرعة، حتى أنك تسمع بعض الناس يقرأ الفاتحة في بنفس واحد كلها بنفس واحد من السرعة، سواء كان إماما أو مأموما، بعض الناس كذلك إذا فاتت الصلاة وصلى تجد بعض الذين يتفوتون الصلاة يصلون يسرعون في القراءة. نعم
السنة عليك.
السنة مد الحروف الطبيعية. نعم، وعند أهل التجويد مد الحرف الطبيعي مد حركتين، ومد العدد السكون مد أربعة أو ست، مالك يوم الدين 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 حركتان أو أربعة أو ست، هذا من باب التحسين تحسين القراءة. نعم
أحسن الله عليك. تزيين القرآن بالصوت. أخبرنا علي بن حجر قال حدثنا جرير عن الأعمش عن طلحة بن مصرف عن عبد الرحمن بن عوسجة عن البراء رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم زينوا القرآن بأصواتكم. أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا شعبة قال حدثني طلحة عن عبد الرحمن بن عوسجة عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم زينوا القرآن بأصواتكم. قال
والمراد بالتزيين التحسين، يعني حسنوا أصواتكم بالقراءة. زينوا القرآن بأصواتكم، يعني حسنوا أصواتكم عند القراءة، فإن الكلام الحسن يزيد حسنا، بعضهم قال إن هذا باب مقلوب، قال معناه زينوا أصواتكم بالقراءة، لما رأى أن القرآن أعظم من أن يحسن بالصوت قال بل الصوت حق بأن يحسن بالقراءة، قال معناه زينوا أصواتكم بالقرآن، هذا فسر بعضهم وزعموا أن هذا من باب القلب، على كل حال هذا يعني فهم لبعضهم، والمقصود من هذا تحسين الصوت في القراءة، تحسين الصوت في القراءة، وكان النبي أحسن الناس صوتا في حديث البراء بن عازب أنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء فقرأ بالتين والزيتون فما سمعت صوتا أحسن منه، كان أبو موسى الأشعري رضي الله عنه له صوت حسن جميل في قراءة القرآن، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه أوتي مزمارا من مزامير آل داود، والمزمار الصوت الحسن، يطلق المزمار على الصوت الحسن ويطلق على الغناء المحرم، والمراد هنا الصوت الحسن وليس المراد المزمار الغناء. نعم
أحسن الله عليك. قال ابن عوسجة: كنت نسيت هذه زين القرآن حتى ذكرنيه الضحاك بن مزاحم. أخبرنا محمد بن زنبور المكي قال حدثنا ابن أبي حازم عن يزيد بن عبد الله عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن يجهر به. أخبرنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أذن الله لشيء يعني إذنه لنبي يتغنى أذنه لنبي يتغنى بالقرآن.
نعم، معنى ما أذن ما استمع. ما أذن الله لنبي، ما أذن الله لشيء يعني ما استمع لشيء. ما أذن لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن، يعني يحسن صوته بالقرآن يجهر به، يتغنى به يحسن صوته. واللفظ الآخر ما أذن الله عز وجل لنبي يعني أذنه لنبي يتغنى بالقرآن. وأذن الله استمع، وهذا من صفات الله تعالى التي تليق به. ما أذن ما استمع لنبي أذنه يعني استماعه. لنبي يتغنى بالقرآن، ومن ذلك داود عليه الصلاة والسلام، إن الله أعطاه صوتا حسنا، يقال صوت الحسن مزمار، ويقال يتغنى يعني يحسن صوته. نعم، والمراد بالقرآن بالقراءة. القرآن القراءة والصرف، ويطلق القرآن على القرآن العظيم الذي أنزله الله على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وكل ما يقرأ يسمى قرآن. ولهذا كان داود إذا قرأ القرآن تجتمع عليه الطيور، يعني قرأ الزبور سمى قرآن لأنه يقرأ. نعم،
حسن الله عليك.
يعني أذنه استماعه سبحانه.
نعم أذن، نعم استمع. نعم،
عفى الله عنك.
وهذا يليق بالله، استماع يليق بالله عز وجل. نعم،
أحسن الله عليك. أخبرنا سليمان بن داود عن ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث أن ابن شهاب أخبره أن أبا سلمة أخبره أن أبا هريرة حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع قراءة أبي موسى فقال: لقد أوتي مزمارا من مزامير آل داود عليه السلام.
يعني أوتي صوتا حسنا وحلاوة، وحلاوة نغمة بصوت، بصوت حينما يقرأ الزبور عليه الصلاة والسلام. وداود هو النبي عليه الصلاة والسلام، نبي الله من أنبياء بني إسرائيل، جاء بعد موسى عليه الصلاة والسلام، وكان من يعمل بالتوراة، أنزل الله عليه الزبور، والزبور مواعظ وعبر، قال فيه من المواعظ التي في الزبور: عجبت لمن أيقن بموتك فيفرح، عجبت لمن رأى الدنيا وسرعة زوالها وتقلبها كيف يطمئن إليها، عجبت للنار كيف نام هاربها، عجبت للجنة كيف نام طالبها. نعم،
أحسن الله عليك. أخبرنا عبد الجبار بن العلاء ابن عبد الجبار عن سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: سمع النبي صلى الله عليه وسلم قراءة أبي موسى فقال: لقد أوتي هذا من مزامير آل داود. أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قراءة أبي موسى فقال: لقد أوتي هذا مزمارا من مزامير آل داود.
نعم، يعني وجاء صوتا حسنا شبه حسن صوت داود وحلاوة نغمته بصوت المزمار. وداود عليه الصلاة كان هو أتاه الله من حسن الصوت بالقراءة، ما كان إليه المنتهى في حسن الصوت. قل آل داود يعني داود نفسه، المراد داود نفسه. ويطلق الآل على الشخص نفسه. من قول أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، يعني فرعون نفسه، فرعون نفسه. والنبي صلى الله عليه وسلم كذلك أوتي صوت حسن كما قال البراء بن عازب، قال: فما سمعت صوتا أحسن صوتا من قراءة النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك لما قرأ صلى بالناس الفجر في المسجد الحرام اللي في حجة الوداع في فجر اليوم 14، صلى بالناس طاف للوداع فأدرك صلاة الفجر، صلى بالناس وقرأ سورة الطور كما أخبر في ذلك أم سلمة، وكان قراءة الحسن عليه الصلاة والسلام. نعم،
أحسن الله. كلام السندي عفى الله عنك قال الحديث الذي سبق: ما أذن الله.
نعم،
قال: والمراد جنس النبي والقرآن القراءة أو كلام الله مطلقا، ولما كان الاستماع على الله تعالى محالا لأنه شأن من يختلف سماعه بكثرة التوجه وقلته، وسماعه تعالى لا يختلف، قالوا هذا كناية عن تقريب القارئ وإجزال ثوابه.
لا، تأويل باطل لا وجه له، ليس محال. الاستماع يليق بالله وعظمته. استماع الرب ليس كاستماع المخلوق كسائر الصفات. نعم، الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر عن الله وهو أعلم الخلق بالله، قال: ما أذن الله، كيف يكون محال؟ نعم، الرسول يخبر عن شيء محال، لكن أقول له استمعان يليق بجلال الله وعظمته. نعم،
عفى الله عنك. أخبرنا قتيبة قال: حدثنا الليث بن سعد عن عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة عن يعلى بن مملك أنه سأل أم سلمة عن قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلاته، قالت: ما لكم وصلاته؟ ثم نعتت قراءته فإذا هي تنعت قراءة مفسرة حرفا حرفا.
ما لكم وصلاته، ثم نعتت يعني وصفت قراءته فإذا تصف قراءة مفسرة حرفا حرفا. المعنى أنه صلى الله عليه وسلم يخرج الحروف من خارجها ولا يدغم بعضها ببعض، قراءة مفسرة. يعلى بن مملك هذا مقبول كما قال في الحافظ في التقريب، قال أنه مقبول، والمقبول هو الذي بالشواهد ومتابعات يكون حديثه حسنا، وهذا له شواهد، له شواهد، فإن النصوص دلت على أن قراءة النبي قراءة مفسرة ليس في هذا الرمى ولا سرعة حرفا حرفا. نعم،
أحسن الله عليك.
قول حرفا حرفا منصوب على الحال يعني مرتلة. نعم،
أحسن الله عليك. باب التكبير للركوع. أخبرنا سويد بن نصر قال: أخبرنا عبد الله بن المبارك عن يونس عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة حين استخلفه مروان على المدينة كان إذا قام إلى الصلاة المكتوبة كبر ثم يكبر حين يركع، فإذا رفع رأسه من الركعة قال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، ثم يكبر حين يهوي ساجدا، ثم يكبر حين يقوم من الثنتين بعد التشهد، يفعل مثل ذلك حتى يقضي صلاته، فإذا قضى صلاته وسلم أقبل على أهل المسجد فقال والذي نفسي بيده إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل وسلم. إن بعد ترجمة التكبير الركوع ذكر فيه حديث أبي هريرة حين استخلفه مروان على المدينة، وكان مروان أميرا، استخلف أبا هريرة فكان يصلي بالناس فكان يكبر، يكبر للركوع، يدل على مشروع التكبير للركوع والتكبير لكل في كل خفض ورفع الصلاة، ففي مشروع التكبير عند الاتقالات. قال كان إذا قام إلى الصلاة المكتوبة كبر، هذه تكبيرة الإحرام، ثم يكبر حين يركع، ثم إذا فإذا رفع رأسه من السجود قال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، ثم يكبر حين يهوي للسجود، ثم يكبر حين يقوم من الثنتين بعد التشهد، يفعل ذلك حتى يقضي صلاته. ففي مشروع التكبير للانتقالات، وكان بعض خلفاء بني أمية لا يكبرون في الانتقالات، أحدثوا بعض خلفاء بني أمية صلوا بالناس ولا يكبر إلى تكبيرة الإحرام، ولهذا استنكر بعضهم لما شاع ذلك وصلى خلف بعض الصحابة بعض التابعين فرآه يكبر وقال صليت خلف أحمق كبر 22 تكبيرة في الصلاة، فبين له أبو هريرة وغيره أن هذه صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يدل على أنها في ذلك الوقت خلفاء أمية مع قربه من النبوة غيروا من تغييرهم أنهم بعض الأمراء لا يكبر تكبيرة الانتقال، وكانوا أيضا بعض الولاة يؤخرون الصلاة عن وقتها في زمن أنس رضي الله عنه لما دخلوا عليه وقد كبر السن وفي البصرة قال أصليتم العصر؟ قالوا نحن الآن خرجنا من صلاة الظهر الآن، قال قوموا صلوا العصر، هذا يدل على أنهم كان عندهم أعمال ولا تفنيهم حتى يؤخرون الصلاة إلى قرب العصر صلاة الظهر، وقال إني سمعت الرسول يقول صلوا الصلاة لوقتها فإن أدركتم الصلاة معهم فصلوا معهم فإنها لكم نافلة، يعني مع الأمراء الذين يؤخرون الصلاة لوقتها، قال سيكون عليكم أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها، قال فما تأمرنا يا رسول الله؟ قال صلوا الصلاة لوقتها فإن أدركتم الصلاة معهم فصلوها فإنها لكم نافلة، فإذا كانوا أخروا الصلاة عن وقتها لا تؤخر الصلاة، صلى الفريضة في وقتها، وإذا ذكر الصلاة معهم كانت له نافلة. ولهذا أبو هريرة رضي الله عنه بين لهم السنة لما صلى من المسجد مروان كان يكبر الانتقالات، كبر عند الركوع، كبر تكبيرة الإحرام أول ثم كبر للركوع، فإذا رفع رأسه من الركوع قال سمع الله لمن حمده، ثم يكبر إذا هوى للسجود، ثم يكبر إذا رفع، ثم يكبر إذا قام من الثنتين، وهكذا. فإذا قضى صلاته سلم، وسلم أقبل على المسجد فقال والذي نفسي بيده إني لأشبهكم صلاة في رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففي مشروعة التكبير للانتقالات، نعم.
أحسن الله عليك. رفع اليدين للركوع حذاء فروع الأذنين. أخبرنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل عن سعيد عن قتادة عن نصر بن عاصم الليثي عن مالك بن الحويرث رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع يديه إذا كبر وإذا ركع وإذا رفع رأسه من الركوع حتى بلغتا فروع أذنيه.
نعم، هذا في مشروع رفع اليدين عند التكبير في هذه الأحوال الثلاثة، عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع عند رفع رأس من الركوع، وجاء في موضع آخر رابع في البخاري وهو عند القيام من التشهد الأول، التكبير الذي ترفع فيه الأيدي أربعة مواضع، عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند الرفع منه وعند القيام من التشهد الأول. ويرفعهما حتى تبلغ فروع أذنيه. نعم.
أحسن الله عليك. باب رفع اليدين للركوع حذاء المنكبين. أخبرنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا افتتح الصلاة يرفع يديه حتى يحاذي منكبيه، وإذا ركع وإذا رفع رأسه من الركوع.
يعني هذا الموضع الثلاث، عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند الرفع منه، والموضع الرابع كما جاء في البخاري عند قيام التشهد الأول. في حديث مالك بن حويرث أنه رفعهما حتى بلغت فروع أذنيه. في حديث ابن عمر أنه يرفع إليه حتى يحاذي منكبيه، والجمع بينهما يجمع بينهما بأحد أمرين. الأمر الأول أنه يفعل هذا تارة وهذا تارة، تارة يرفع يديه إلى فروع أذنيه وتارة يرفعه إلى حذاء منكبيه. والجمع الثاني أن أطراف اليدين تحاذي فروع الأذنين والكفين تحاذي المنكبين، تكون الكفان يحاذي بهما المنكبين وأطراف الأصابع يحاذي بهما فروع الأذنين. نعم.
أحسن الله عليك.
وهذا مستحب سنة ويفعله المأموم ولو تركه الإمام، ولو ترك الرفع اليدين فلا حرج. نعم.
ترك ذلك. أخبرنا سويد بن نصر قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن سفيان عن عاصم بن كليب عن عبد الرحمن بن الأسود عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه قال ألا أخبركم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟
اللهم صل.
قال فقام فرفع يديه أول مرة ثم لم يعد
لرفع اليدين مرة أخرى، فاقتصر على رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام. والمعنى أنه رفع مرة ثم لم يعد للرفع، وهذا محمول كما قال صاحب الحاشية، محمول على أنه ترك الرفع لبيان الجواز، لكن السنة الرفع، أو يكون الترك سنة كما أن فعل سنة. نقول بأنه الجواز أنه ترك الجواز قول لا بأس به، قول وجيه. نعم.
أحسن الله عليك. إقامة الصلب في الركوع. أخبرنا قتيبة قال حدثنا الفضيل عن الأعمش عن عمارة بن عمير عن أبي معمر عن أبي مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجزئ صلاة لا يقيم الرجل فيها صلبه في الركوع والسجود.
نعم. وهذا الحديث بس بسنده، وفيه أن إقامة الصلب في الركوع لا بد منها حتى تحصل الطمأنينة، وأن الذي لا يقيم صلبه فإن صلاته غير صحيحة في الركوع والسجود، لا بد أن يقيم صلبه، فلو ركع وهو واقف وأشار برأسه فلا يجزيه، لا بد أن يقيم الصلب يركع، وكذلك السجود فلو ركع وسجد برأسه فلا يكفي، لا بد من الركوع، لا بد من إقامة الصلب. وإذا قال لا تجزئ صلاة لا يقوم الرجل فيها صلبة في الركوع والسجود. نعم. ولا يدل على الطمأنينة أيضا ركن من أركان الصلاة.
أحسن الله إليك. الاعتدال في الركوع. أخبرنا سويد بن نصر قال أخبرنا عبد الله بن المبارك عن سعيد بن أبي عروبة وحماد بن سلمة عن قتادة عن أنس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اعتدلوا في الركوع والسجود ولا يبسط أحدكم ذراعيه كالكلب.
نعم، هذا فيه مشروعة الاعتدال في الركوع والسجود أيضا، وأن الإنسان يعتدل ويود صلبه، ولا يبسط أحدكم ذراعيه كالكلب، يعني لا يبسطه مع يجعل ذراعيه تلامس الأرض، بل يجافي جافي عضده عن جنبه وبطنه عن فخذيه وفخذيه عن ساقيه. وفيه النهي عن التشبه بالحيوان في الصلاة، نهي عن التشبه بجعل ذراعين على الأرض، وكذلك نهي عن البرك كبرك البعير، نهي عن نقرة الغراب، كل هذه منهي عنها، وكذلك الهفات، إذا نحن قمنا في الصلاة فإننا نهينا عن التنفي بستة بروك بعير والتفات كثعلب وأذناب خير عند فعل التحية، ومنها بسط ذراعين، بسط ذراعين كالكلب، بروك بعير والتفات كثعلب، ونقر الصلاة كنقر الغراب، وإيطان كإيطان البعير في المكان، في المكان الذي لا يصلي إلا في مكان معين في المسجد، نعم.
أحسن الله ذكر على حديث
لا يقيم الصلبة، لا يعني لا يعد الصلبة ولا يسويه، والمقصود الطمأنينة في الركوع والسجود، ولهذا الطمأنينة الحديث فيه دليل على وجوب الطمأنينة الركوع والسجود، وهذا مذهب جمهور العلماء خلافا للأحناف الذين لا يجبون الطمأنينة، بل عند الأحناف يرفع رأسه من الركوع ثم يسجد في الحال، هذا ما في طمأنينة، وكذلك إذا قام السجدة الأولى لا يطمئن بل يعود إلى السجدة الثانية بسرعة. نعم، وقول اعتدل في الركوع يعني توسطوا فيه بين الارتفاع وبين الانخفاض. نعم،
قال عفى الله عنك ان الطحاوي نص في اثاره على ان مذهب ابي حنيفه وصاحبيه افتراض الطمانينه في الركوع والسجود، قال وهو اقرب الى الاحاديث. السندي حنفي عفى الله عنك.
نعم، وكذا المعروف
وذكر أن المشهور من مذهبهم من مذهب أبي حنيفة ومحمد عدم الافتراض.
عدم إيش؟
الافتراض يعني الطمأنينة.
نعم،
قال ولكن نص الطحاوي في آثاره على أن مذهب أبي حنيفة وصاحبيه افتراض الطمأنينة في الركوع والسجود، قال وهو أقرب إلى الأحاديث. هذا كلام السندي وحنفي عفوا.
على قوله إيش؟
على قوله لا يقيم.
نعم، اقرأ أي لا يقيم. قوله لا يقيم،
قوله لا يقيم أي لا يعدل ولا يسوي، والمقصود الطمأنينة في الركوع والسجود، ولذا قال الجمهور بافتراض الطمأنينة، والمشهور من مذهب أبي حنيفة ومحمد عدم الافتراض، لكن نص الطحاوي في آثاره على أن مذهب أبي حنيفة وصاحبيه افتراض الطمأنينة في الركوع والسجود، وهو أقرب إلى الأحاديث، والله تعالى أعلم.
طيب، المقصود أن الطمأنينة ركن من أركان الصلاة، لا تصبح الصلاة إلا بها. نعم.